بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طبعا هذه الآية هي أول موضع تذكر فيه الجنة، وهذه بعض أوصافها. فالله عز وجل وصف الجنة بما ذكرنا سابقا من وجود الجنات تجري من تحتها الأنهار والرزق المتجدد، وهنا وصف جديد وهو قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن هذان وصفان، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل في الجنة نعيما قريبا من حيث الاسم والشكل العام لما في الدنيا. في الدنيا لذات طعام وشراب وزواج وما شابه ذلك، فالله عز وجل جعل في الجنة من النعيم مثل ذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحور العين بأوصاف كثيرة في كتاب الله عز وجل، في أوصاف أشكالهن وجمالهن وطيب أخلاقهن وما شابه ذلك. وهذا يدل على أن ذلك حقيقة مادية راسخة يجب علينا الإيمان بها. وهنا إخوة الأكارم نجد أنفسنا أمام أمرين: بعض الناس ربما يعني يتكلم بهذه القضايا بإسفاف، وربما تكلم فيها بشكل غير صحيح أحيانا، وهناك من يستخف ويستهزئ ويرى أن نعيم الجنة أرقى وأسمى من ذلك. والحقيقة أن الله عز وجل جعل في الجنة نعيما تاما للجسد والروح، كما كانت في الدنيا هناك مجاهدة للجسد والروح، وهذه منها. فالله عز وجل جعل في الجنة أزواجا مطهرة يتنعم بها أهل الجنة في الجنة، ثم قال: وهم فيها خالدون. إذن فوق كل ذلك النعيم هناك نعيم أعظم، وهو الخلود في الجنة. فأعظم شيء في الجنة هو الخلود، وأخطر شيء في الدنيا هو أنها فانية. يعني الدنيا لو أردت أن تبحث عن أخطر عيب فيها ما هو؟ أنها فانية. وأعظم شيء في الجنة أنها باقية. لذلك ربنا عز وجل ذكر ذلك كثيرا، قال: خالدين فيها أبدا، أكلها دائم وظلها، في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. نعم.
ولهم فيها أزواج مبتدأ، ولهم الخبر.
إذن ولهم فيها أزواج، لهم جار مجرور متعلق بخبر مقدم، وكلمة أزواج مبتدأ مؤخر.
وفيها ظرف للاستقرار، مطهرة من مساوئ الأخلاق، لا طمحات ولا مريحات.
يعني لا في مرح زائد ينفر الرجل، ولا في أيضا يعني من الشدة والعبوسة وما شابه ذلك مما ينفر أيضا الرجل.
أو مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة.
يعني الطهارة إما أن تكون لأخلاقهن وبواطنهن، وإما أن تكون لأجسادهن. والحقيقة أن الأزواج في الجنة موصوفات بالطهارة الظاهرة وبالطهارة الباطنة. قال الله تعالى في وصف الحور العين في الجنة: عربا أترابا. والعرب جمع عروب، والعروب من هي؟ هي المرأة المتحببة إلى زوجها بحسن أخلاقها وأفعالها. إذن المتحببة إلى زوجها، وهذا يدل على طهارة البواطن. وكذلك يعني لما يعني ذكر في بعض الآثار أن الحور العين ليس عندهن ما عند النساء في الدنيا من حيض وغير ذلك من الأشياء التي ربما تكون مؤذية، هذا كله غير موجود في الجنة. إذن هذا يدخل في عموم قول ربنا عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعندما يأتي اللفظ القرآني أو النبوي يذكر لنا شيئا من أمور الآخرة، يجب علينا أن نفهمه بالقدر الذي بيّنه ربنا عز وجل وبيّنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أن نترك تفاصيل ذلك وما وراء ذلك لعالم الغيب، وألا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا نجعل أمور الآخرة خاضعة لقوانين الدنيا.
وما لا يختص بهن من البول والغائط وسائر الأقذار والأدناس. ولم تجمع الصفة كالموصوف،
يعني ما قال ولهم فيها أزواج مطهرات. أزواج جمع، يعني ما قال مطهرات، قال مطهرة. قال: وذلك لأن هذا الجمع يصح إفراد صفته وجمعها. يمكن أن نجمع الصفة ويمكن أن نفردها.
نعم. ولم تجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصيحتان. ولم يقل طاهرة لأن مطهرة أبلغ.
ليه؟ هناك من تولى تطهيرها وهو ربنا عز وجل، فهي لم تطهر نفسها ولم تثبت لها الطهارة بغض النظر عن الفاعل، لا، لكن مطهرة تبين لنا وجود فاعل وهو الله عز وجل. خلق الحور مطهرات، وعندما يتكفل ربنا عز وجل طهارة شيء ويشهد له بالطهارة، ينبغي علينا أن نعرف عظمة هذه الطهارة الحسية والمعنوية لهذه المخلوقات في الجنة،
لأنها تكون للتكثير، وفيها إشعار بأن مطهرا طهرهن، وما ذلك إلا الله عز وجل. وهم فيها خالدون، الخلد البقاء الدائم الذي لا ينقطع. وفيه بطلان قول الجهمية: فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها.
يعني لا يقولون بالخلود، بل يقولون بفناء الجنة والنار، وأنهما تبقيان إلى أمد لا إلى أبد.
لأنه تعالى وصف بأنه الأول والآخر.
يعني كأنهم يقولون إن الخلود للجنة هو منازعة لصفة من صفات الله عز وجل، وهي البقاء والدوام وعدم الآخرية. فلو قلنا الجنة باقية بلا نهاية، إذا شابهت وصفا من صفات الله عز وجل، وهو أن الله باق بلا نهاية. طيب ما الجواب على ذلك؟ هنا أيها الإخوة دقة علم الكلام. العلماء قالوا إن بقاء الله عز وجل ثابت وهو واجب، ثابت وهو واجب، بينما بقاء أهل الجنة ثابت شرعا لكنه جائز عقلا. بقاء الله تعالى واجب شرعا وعقلا، بينما بقاء أهل الجنة واجب شرعا جائز عقلا. يعني أهل الجنة في الجنة باقون بإبقاء الله لهم، باقون بإبقاء الله لهم. أما بقاء الله فإنه ذاتي، لا يقوم أحد به، وإنما الله تبارك وتعالى باق ببقاء ثابت له، وهو واجب شرعا وعقلا،
لأنه تعالى وصف بأنه الأول والآخر، وتحقيق وصف الأولية بسبقه على الخلق أجمع، فيجب تحقيق وصف الآخرية بالتأخر عن سائر المخلوقات.
هذا رأي مين؟ رأي جهم صاحب الفرقة الجهمية الذين قالوا بفناء الجنة.
وذا إنما يتحقق بعد فناء الكل، فوجب القول به ضرورة، ولأنه تعالى باق وأوصافه باقية، فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوق، وذا محال.
هذا كله يعني رأي جهم بن صفوان.
قلنا الأول في حقه هو الذي لا ابتداء لوجوده، والآخر هو الذي لا انتهاء له،
وكلاهما صفة واجبة له عقلا، فالقدم ثابت لله عقلا، والبقاء صفة ثابتة لله عقلا.
وفي حقنا الأول هو الفرد السابق،
لكن له بداية. الفرد السابق الأول البشر آدم، لكن آدم له بداية. نعم.
والآخر هو الفرد اللاحق، واتصافه بهما لبيان صفة الكمال ونفي النقيصة والزوال، وذا في تنزيهه عن احتمال الحدوث والفناء لا فيما قالوا، وأن يقع التشابه في البقاء، وهو تعالى باق لذاته، وبقاؤه واجب الوجود، وبقاء الخلق به وهو جائز الوجود.
وهو مين الخلق؟ يعني جائز الوجود، جائز الوجود. فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل أهل الجنة باقين بإبقاء الله لهم، فبقاؤهم ثابت شرعا لكنه جائز عقلا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.